بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذا ابتلي أحدكم بجار أو شريك يؤذيه، أو بصديق أو شيطان يضله ويغويه، أو إذا ابتلي أحدكم في رزقه بأن ضاقت عليه مساربه وموارده ومصادره، أو ابتلي بعدو أو أعداء قد أخذ كل بخناقه، أو ابتلي بأية مشكلة أو عويصة أو معضلة أو داهية أو غير ذلك، فعليه أن يتمسك بالحرز الوارد عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن الله عندئذ سيفتح له الأبواب وسيحل له العقد ويذلل له العسير ويلين له الصعب المستحكم من حيث لا يحتسب، يسبب له عندئذ سببا لا يستطيع له طلبه إلا ببركة محمد وآل محمد. حرز الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو بسم الله الرحمن الرحيم: يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. هذا هو حرز سيدنا ومولانا سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه، وسنعود إليه وإلى الكلام عنه وعن غيره من جديد في ضمن ومطاوي البحث إن شاء الله، بمناسبة آية الولاية وآية الإمامة الآيتين، بمناسبة الآيتين اللتين مضى الكلام عنهما، بعض الكلام عنهما. يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كما يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي آية أخرى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الحديث الآن يدور حول مفردة الولي، وكذلك الحال في مفردة الإمام، فما نقوله هنا يجري هنالك، فلنكتفي بهذه المفردة الآن: إنما وليكم الله. سبق أن الولي ولي بقول مطلق وأنها هنا عموما واحدا وإطلاقات ثلاثة. يتفرع على ذلك مبحث اليوم، وهو أن أي نوع من التصرف وأي نوع من التحرك وأي نوع حتى من السكون وأي نوع من التقلبات في هذا الكون في مختلف الأبعاد والزوايا والجانب، فإنه من الناحية التشريعية محرم إلا بالإذن، ومن الناحية الوضعية باطل إلا بالإذن، على حسب مسلك كثيرين. وتوضيح ذلك بإجمال، وأما تفصيله فيترك لمظانه من علم الكلام وعلم الأصول، إذ هذا البحث هو مشتبك العلمين، لكن ندخل له من زاوية أصولية وبعبارات مبسطة. هناك كما تعلمون العالم قائم والكون كله على منظومة الأسباب والمسببات، فهناك أسباب وهنالك مسببات، هنالك أسباب أولا وهنالك مسببات ثانيا، وهنالك تسبيب أو تسبيبات من الأسباب إلى المسببات، هذا أمر ثالث. السبب أمر، المسبب أمر آخر، التسبيب بهذا السبب لهذا المسبب أمر ثالث، وهناك أمر رابع وهو الآثار التي تترتب وتنجم وتتولد من المسبب، فهنا سبب ثم تسبيب ثم مسبب ثم أثر ناجم عن المسبب، أربعة أشياء. وهنالك أيضا أمر خامس لم يذكره الأصوليون عادة، لكن هو على نفس المساق والمسار، وهو المتصدي لهذه العملية، يعني المتصدي لجعل هذا سببا لذلك، أي مصداقا لا في كبراها الكلية، أي المتصدي لعملية التسبيب، أي الوصول إلى تلك الآثار عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراءات تسمى بالأسباب، تؤدي إلى سلسلة من النتائج تسمى بالمسببات التي لها آثارها. هذا الأمر الخامس أيضا موجود. لاحظوا الآن مبينة بأمثلة فقهية عرفية سهلة أيضا ليست بالصعبة. النهي تارة يتعلق بالسبب، هذا في المعاملات بالمعنى العام التي ليست منوطة بقصد القربة، وتارة يتعلق بالمسبب، وأخرى بالتسبيب، وثالثة ورابعة بالنتيجة، نتيجة المسبب. الصورة الأولى أن يتعلق النهي بالسبب، مثل شنو؟ مثل المثال الصحيح ذكر بعض قوله تعالى ذروا البيع، لكن في تأمل في أنه هذا مصداق هذه الصورة. المثال لا تشوبه شائبة هو عقد المحرم، المحرم في حالة الإحرام لا يجوز له أن يجري العقد، وإن كان العقد في حد ذاته مستحب، والمرأة خلية جامعة للشرائط يعني أن يتزوج بها، لكن المحرم لا يجوز له أن يعقد على امرأة لنفسه، بل أن يعقد مطلق العقد وإن كان لشخصين، يعني الرجل يوكله وامرأة توكله في أن يجري العقد عليها لزيد من الناس. هنا النهي صب على السبب نفسه، يعني نفس العقد في حالة الإحرام مبغوض إلى الله منهي عنه، سواء كان المسبب اللي هو النكاح في حد ذاته أمر حسن. هاي الصورة الأولى، النهي عن السبب. الصورة الثانية أن يكون النهي عن المسبب لا عن السبب، هذه صورة من الصور. السبب في حد ذاته ما بمشكلة، بل هو أمر قد يكون حسن في حد ذاته، إنما المشكلة في المسبب، مثل شنو؟ مثل بيع المصحف للكافر حسب المشهور. البيع جائز، البيع في مقابل الغش، في مقابل الربا، في مقابل ما أشبه ذلك البيع من العناوين الجائزة شرعا، عقد جائز، لكن المشكلة في متعلقة، المشكلة في المسبب، بيع المصحف للكافر، أن يكون المصحف ملكا للكافر، هذا هو اللي بمحذور وبمشكلة. أو بيع العبد المسلم للكافر، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنت شلون تريد تملك العبد المسلم إذا كان هناك عبد مسلم الآن أو في وقته لكافر؟ فالنهي قد صب على المسبب وليس على السبب، السبب مجرد طريق، فيترشح منه إليه على حسب البحث المفصل في المقدمة. هذا مثلا مثال. مثال آخر، بيع الآلات اللهو أو بيع الآلات للهو بقصد أن يلهى بها، أو بيع الخشب ليعمل صنما، البيع ما بمشكلة، المشكلة في المسبب اللي هو بيع آلات اللهو أو بيع الصنم نفسه، أو بيعه ليعمل صنما، أو بيع الخل ليعمل خمرة، هاي لام الغاية وكعلة للبيع. هذه الصورة الثانية، أن يكون النهي منصبا على المسبب، المبغوض هو المسبب. الصورة الثانية، الأولى المبغوض هو السبب. الصورة الثالثة، لا السبب مبغوض ولا المسبب، لا السبب منهي عنه ولا المسبب، وإنما التسبيب، هذا التسبيب هو المبغوض، يعني الرابط هذا السبب بهذا المسبب، هذا مبغوض منهي عنه الرابط، لأن الشارع يقول هذا المسبب جئ به عبر هذا السبب، ما لك حق تجيبه عبر سبب آخر، فالسبب ما بمشكلة في حد ذاته، مو مبغوض، المسبب مو مبغوض، بس التسبيب بهذا إلى هذا، هذا هو المبغوض. مثل شنو؟ مثل ماذا؟ يريد أن ينكحها نفسه، أو تريد أن تنكحه نفسها، زين تقول بهذه العبارة أبحتك نفسي، مو مقبول، النكاح ما بمشكلة، هذه الكلمة في حد ذاتها ما بها مشكلة أبحتك، لكن أن تتوصل بالإباحة إلى النكاح هذا الممنوع شرعا. مثال آخر أوضح، لو قال في مقام الطلاق أنت خلية، حسب المشهور لما يقع الطلاق به، قوله أنت خلية حرام، حتى لو قصد الإنشاء، يعني قصد بأنت خلية الطلاق، الطلاق قوله هذا، هذا السبب مو حرام بما هو هو، المسبب مو حرام إنما هو مكروه، وإن كان مضطرا إليه لمزاحم أقوى فراجح راح يكون عند إذن، إنما التسبيب بهذا إلى هذا هو مورد الإشكال، بقولك أنت خلية تريد أن تطلقها، هذا منهي عن الشرع، فالتسبيب مورد إشكال. نعم، هذه أيضا صورة من الصور. أنا ذكرت أيضا مثال آخر مقارب، لأنه البحث بحثنا أعم من بحث المعاملات، إنما جئنا بالأمثلة الفقهية من كتاب المعاملات بالمعنى العام، لأنه الأصوليين هكذا مثلوا حتى يكون مكان واحد يقدر يرجع إليه للبحث، وإلا البحث هو أعم. مثال آخر، قاتل المؤمن، وهذا مبغوض حرام شرعا بغير وجه حق، فالقتل أمر منهي عنه، الإسراف أمر منهي عنه، الإضرار بالغير أمر منهي عنه. فلاحظوا المثال، إذا واحد أجرى القصاص على قاتل أبيح، أكو مشكلة هنا في السبب أو في المسبب؟ ما أكو مشكلة، ليش؟ لأنه القصاص وقد صرح به القرآن الكريم، ولكم في القصاص حياة، المتعلق ماله أو المسبب إن شئت فقول، خب شخص قاتل أبي عمدا، قتله عمدا، له الحق في ذلك، فالسبب ما بمشكلة، المسبب ما بمشكلة، لكن قد تكون المشكلة في التسبيب، يعني تسبيب القصاص لقتله، ليش؟ لأنه مثلا يثير فتنة، فإذا قتل قاتل أبيح فتصير فتنة بالعشيرة، بين العشيرتين أكبر مما كانت عما لو تصالح على دية أو غير ذلك، فتبدأ معارك وراح يقتل المئات مثلا. فالتسبيب بهذا إلى هذا لعامل خارجي هنا صار مبغوض ومحرم شرعا. إذن الصورة الثالثة التسبيب، البعض ممثل بالحيازة بآلة الغصب للتسبيب، هذا له النقاش، لأنه السبب نفسه أيضا محرم، السبب محرم والتسبيب أيضا ممنوع عنه. هذه صورة من الصور. الصورة الرابعة أنه لا يكون السبب في مشكلة ولا المسبب فيه مشكلة ولا التسبيب فيه مشكلة، إنما المشكلة في نتيجة المسبب. مثل ماذا؟ أمثل له هكذا، مثل المحجور عليه، المحجور عليه لفلس، مفلس ديون أكثر من أمواله، فتحجر على أمواله كي لا يعني يهبها هكذا أو يقفها. زين الوقف شيء مو زين؟ الوقف جيد، سببا جيد، مسببا جيد، الهبة للمؤمن أو للرحم جيد، سببان يقول وهبتك، مسببان هو المسبب هو نقل المال للمؤمن، أمر جيد. التسبيب بالهبة إلى النقل مو مثل الربا، الربا هو أمر قبيح، هذا تسبيب غير صحيح. لكن الهبة جيدة حتى إذا كانت معوضة، تختلف عن الربا. فالسبب جيد، المسبب حسن، التسبيب أيضا حسن، لكن المشكلة وين؟ في نتيجة هذه العملية، نتيجة المسبب. نتيجة المسبب أن أموال تنقص عندما وهب أو وقف، فالديان لا يستوفون حقوقهم وحقهم مقدم، فالنتيجة نتيجة المسبب هي التي أوجبت النهي والردع. هاي صور أربعة. نضيف للصور الأربعة لمورد الكلام اللي يشملها، تشملها هذه الإضافة وتعمها. أحيانا ما يكون السبب ذا مشكلة ولا المسبب ولا التسبيب ولا نتيجة المسبب، وإنما تصدي هذا لهذا هو الغلط. السبب جيد، المسبب جيد، كل شيء جيد، بس أنت شنو شغلك؟ أنت رجل أجنبي، ما لك حق، ما لك ولاية. مثل ما واحد يجي يتدخل في شؤون الأوقاف، الولي عليه أن يدير شؤون الوقف، أليس كذلك؟ يصرف الوقف في مصارفه، فأكو متولي، ثم واحد غاصب يأتي يريد يصرف الوقف في مصارفه، ما له حق يصرف الوقف في مصارفه. يقول أنت الولي، أنا أعزلك هذا الغاصب وأنحيك جانبا، أنا أفعل بالوقف حسب المصلحة العقلائية القطعية، بل أكثر من المصلحة، هو خبير لنفرض، ما له حق. السبب جيد، المسبب حسن، التسبيب أيضا لا، يعني التسبيب من هذا إلى ذاك، لكن الانتساب لهذا الفاعل هو مورد الإشكال. في القضاة الآن نقترب إلى مورد البحث. الرواية معروفة أن القضاة أربعة، ثلاثة في النار والعياذ بالله وواحد في الجنة. رجل، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقريبا هذا نصها، رجل قضى بجور وهو يعلم أنه جور فهو في النار، فالقضاء كان من شنو؟ كان بجور وهو يعلم أنه بجور فهو بالنار. الصورة الثانية، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار، المشار إليه هو المقصر في المقدمات. فالصورة الثانية، ورجل قضى بجور، يعني أكل أموال الناس هذا القاضي، يعني أعطاه لغير المستحق، فبجور قضى ثبوتا، وهو لا يعلم أنه جور لكن قصر في المقدمات فهو مسؤول في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار. الصورة الثالثة، ورجل قضى بحق وهو لا يعلم أنه حق، هذا في النار، لأنه ما كان من شأن القضاء، يعني رجل غير جامع لشرائط القضاء، تصدى للقضاء، هذا الانتساب هو الممنوع. العمل جيد، العمل جيد، لكن العامل صدور هذا العمل من هذا هو المردوع عنه. ف فرجل قضى بحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار. من اللي بالجنة؟ بس اللي تطابق ثبوته مع إثباته. ورجل قضى بحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة، هذا فقط. إذن الانتساب عامل أساسي في الأوقاف، كذلك في مختلف شؤون الولايات، كذلك المتولي الحقيقي لكافة الكون ولكل شيء الأول والله سبحانه وتعالى، هذا واضح. ثم الرسول، ولا أما وصولا إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو المتولي الأول الحقيقي، الله سبحانه وتعالى الكون. شلون المتولي المجازي اللي توليته اكتسابية؟ لا يجوز للغير أن يتصرف في دائرة ولايته، لا يجوز، وإن كان بحق. التصرف صحيح، المتصرف فيه صحيح، المعطى ثمرات الوقف هو ممن وقف عليهم، ماكو مشكلة لا في السبب لا في المسبب لا في التسبيب، تسبيب هذا إلى ذاك. المشكلة في تسبيب هذا لكون هذا سببا لذاك، فالمشكلة في المتولي أي في القائم بالأمر، هاي المشكلة. ها هنا إذا الإنسان أذعن بهذه الحقيقة، إذا أذعن، المشكلة إحنا كثير منا في كمون نفسنا ما نذعن بهذه الحقيقة حتى في مقابل الله سبحانه وتعالى، على الأقل في سيرتنا العملية. يعني نشوف أنفسنا صدق مالكين لهذا الكتاب، نشوف أنفسنا في مثال أوضح مالكين لأوقاتنا. أنا مالك لوقتي؟ مو مالك لوقتي، أنا عبد مستأجر لا غير، بل أدنى من العبد المستأجر، إذ للعبد هوية في حد ذاته. أنا هيك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعتبر لأنفسنا على أوقاتنا مالكية، مو مالك أوقاتي، كلها لله. إنا شنو؟ لله، وإنا إليه راجعون. إنا بالشراشر وجودنا لله، كل شيء، يعني كل ما عندي لله، عيني لله. هذا اللي عين لله شلون ينظر؟ حتى نظرة لا فائدة فيها، النظرة المحرمة ومحرمة، يتنزه عنها المؤمن، بل حتى العاقل بما هو عاقل يتنزه، ينبغي عن المحرمات. لا حتى النظرة الباطلة قاعد يتشي هكذا، أو يستمع كلاما غير مفيد، أو يجلس جلسة بطالين، أو جلسة بطالين، هذا معناته يتصور نفسه هو المالك لوقته، هذا معناته أنه يتصور نفسه هو المالك لوقته، لا أملك شيئا. هذا في المعنى الدقي الأخلاقي إن شئت فقه العرفاني. الشرع وسع علينا، لم يضيق علينا كثيرا في دائرة العقوبة والمثوبة، بس الواقع هو موجود ما يلغي. ولذا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وآله امتيازه بأنه عبد حقيقي، أنا مو عبد حقيقي، لأن أشوف لنفسي نوع سلطة، ما عندي سلطة. النبي كان يرى نفسه لا شيئا، مو بالمعنى الفلسفي للبعض يقصده، يعني لا يرى لنفسه شيئية، مكانة، منزلة في مقابل الله سبحانه وتعالى. عبده ورسوله. احنا مشكلتنا انه نرى لأنفسنا ذاتية، نرى لأنفسنا موضوعية في سلوكنا، يعني وإن لم نقل وقد لا نلتفت إلى هذا المعنى، لكن واقع العمل يكشف عن واقع وكمون المرتكز غير الصحيح في الأنفس. الإنسان المؤمن عندما يمشي بالشارع ينبغي أن يكون كله يكون لسانه لاهجا بذكر الله، فكره إلى الله سبحانه وتعالى، يكون عينه أيضا على حسب الضابط الشرعية، أذنه، مسيره، مصيره، مخرجه، مدخله، منصرفه، كلها تكون إلهية ربانية سماوية. إذا الإنسان بس آمن بهاي الحقيقة، إنما وليكم الله، صدق آمن، صدق الله ولينا. كما أنه إذا الشخص آمن بأن هذا هو متولي الوقف، هل يتصرف في الوقف؟ يجي يقعد ما يخرب الوقف، يقول أنا ما سويت شيء، هو بستان كبير، وهل يضركم أيها الذين وقف عليهم البستان، أجي أقعد به ولا أضركم شيئا. يقدر بمنطق أنه أنا ما أضركم بشيء، أقعد ببستانكم، ما يقدر، أو في بيتكم أنتم، لكم بيت مملوك شخصيا لكم. واحد يجي يقول بأنه هسه أنتم فرحتوا للسفر، أنا أجرد بالبيت وما أخرب البيت، ليش تمنعوني؟ هل له أن يفعل ذلك بدون إذنهم؟ ما يقدر أن يفعل ذلك كما هو واضح. إحنا في الملك المجازي نقبل هاي الحقيقة. ليش في الملك الحقيقي ما نقبل هذه الحقيقة؟ لماذا لا نقبل في المالك الحقيقي، في القيم الحقيقي، في المتولي الحقيقي هذه الحقيقة؟ هذه هي البصيرة الأولى على ضوء الآية الشريفة، إنما وليكم الله. إذا واحد دائما خلى عندما لا سمح الله أراد أن يكذب كذبة، فيذكر هاي إنما وليكم الله، الولي ما يسمح بالكذب. إذا أراد أن يغتاب غيبة يتذكر أن له سيدا يرعاه، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ينظر إليه يشوف هذه الكذبة قاعد تصدر منه، أو هذه النميمة، أو هذا الاستهزاء بالمؤمن، أو السخرية، أو السباب، أو الفسوق، أو الجدال بالباطل، أو غير ذلك. يعرف له سيد يرعاه. الأمور ستختلف تماما. الإنسان أصلا في داخله راح يحس بنور. أنتوا الآن الحمد لله كثير منكم إن شاء الله كذلك، لكن الأمر على حسب الدرجات، ومن لم يكن كذا خلي الآن من الآن خلي يستشعر هكذا. عندما يمشي يستشعر بأنه صدق مولى عليه، أنا عبد مو أكثر، عبد لله، إنا لله، هذا يستشعر أصلا راح يحس في نفسه تغير في طريقة تفكيره، راح يحس بتغير في نظرة للعالم وللناس ولمن يؤذيه، راح يتغير أصلا. منو أنا حتى زيد آذاني أو سبني أنفجر؟ إذا واحد تعرض لحرمات الشريعة فعلينا أن ننفجر غضبا. أما واحد تعرض إلي كشخص، أنتوا شايفين إذا واحد لا سمح الله يهينكم، أحيانا بعض الناس إلى الصبح ما ينام من الألم والأسى والحزن والغضب. أما يسمع هل قد منكرات تصير بالجامعات أو بالأسواق أو بالدولة، أو هل قد يصير من هتك الحرمة لسادات الكون، شوية يتأثر لعله ثم ينسى، بس إلى الصبح ما ينام. هذا لأن يشوف لنفسه منية، يعني يرى لنفسه شيئية، الأنا هي الأصل عنده، أولئك هم الفرع. إذا الإنسان آمن واقعا في عمق نفسه بهذه الكلمة فقط، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لتغير وجه الأرض ووجه الكون بأكمله، وتغيرت المعادلات بأكملها. نذكر هذه القصة لما فيها من العبرة، ثم ننتقل لما هي رسالتنا وما هي وظيفتنا تجاه سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه على ضوء ما جرى من الكلام. يعني وظيفتنا تجاه الولي الأعظم ما هي؟ كان هناك أحد الأشخاص الصالحين، ها هنا في النجف الأشرف، شاب صالح قمة في الصلاح. أن تجد شابا صالحا قمة في الصلاح فهذا مغنم، مو كل إنسان يكون قمة في الصلاح. اللي يبدو من سياق القضية والحادثة أنه كان ممن لا تصدر منه معصية، ولم تصدر منه معصية أبدا في تلك الفترة على الأقل، والظاهر كان أكثر من ذلك. إنسان ما تصدر منه معصية ولو معصية واحدة، لا غيبة، لا تهمة، لا نميمة، لا صماع مما يحرم ولا غير ذلك، هذا نادر يعني أو قليل جدا. كان صالحا لا أبعد الحدود. طبعا تدرون الصالحين عادة يأنسون بالصالحين، الصالح عادة ما يروح يعاشر الطالح إلا إذا قصد هدايته، وكذلك الطالح يميل إلى الطالح، فإن الطيور على أشكالها تقع. وصالح ويعرف ثلة من الصالحين، وينبغي الإنسان عموما أن يحسن الظن بالآخرين، هذا شيء طبيعي. يعني هذا الرجل كان من المنتظرين حقيقة لظهور ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا ننتظر انتظار مجازي، لذا لعله تشوفون اليوم يمضي كلامنا هذا مناسبة أيام 15 شعبان القادمة، يعني أيام شعبان القادمة ويوم مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 من شعبان، إعدادا لتلك المناسبة الكلام يجري، وإن كانت هناك مناسبات وسيطة فالكلام، لكن لكي يكون هناك مجال للاستعداد الأكثر. الرجل منتظر حقيقي أن تشوفوا أحيانا باليوم كم مرة يخطر ببالكم التألم ويعتصر قلبكم الألم لغياب الإمام؟ كم مرة؟ 10 مرات، 20 مرة، 1000 مرة، أو على مدار الساعة؟ مثل ما واحد لا سمح الله إذا ابنه مختطفي، لا سمح الله، أو لا سمح الله زوجته مختطفة، هذا أصلا ما يعرف شو يسوي. يعني تشوفه بعد ذا الشخص يبتلى بهذه البلية لا يمكنه أن يفكر في غير تلك البلية، شلون ينقذ ابنه أو زوجته أو والدته فرضا أو بنته أو غير ذلك من الإرهابيين. هذا الإنسان اللي حقيقة يعاني ويحس ويتلمس المصيبة، احنا بالنسبة إلى مصيبة الغيبة مو هكذا، يعني يمكن أحيانا يخطر ببالنا شيء شوية نحزن ندعو ثم ننسى أصلا ننشغل بهذا العمل أو بذاك العمل فليكن أيضا راجحا. هذا كان لا منتظر حقيقي، منتظر حقيقي يعني ليل نهار يفكر في هذا الأمر، لذا منزه نفسه عن المعاصي كلها. مضت فترة وهو يعرف ثلة من الصالحين من أمثاله منتظرين الفرج، ويستغرب أنه شلون يمكن يعني في البشر اللي هم ذاك الوقت أقل من 7 مليارات كانوا، شلون يمكن يعني 313 واحد ماكو؟ مو معقولة يعني 313 العدد كلش عدد بسيط، يعني 313 واحد صدق يعني يراقبون أنفسهم، يتنزهون عن المعاصي، يحلقون في سماء المعرفة والولاء والطهر والنقاء. 313 معقول؟ المهم مضت فترة وفترة وفترة، وهذا مشغول بالتزكية والانتظار يشتد به. تدرون الإنسان اللي ينتظر مثل واحد ينتظر عزيز غاب عليه أفرض السنين، فهذا بعد يعني حالته حالة قلقة، يعني يتحول إلى كتلة من الانتظار. اللي مجرب هو يعرف هاي الحالة شلون، اللي ما مجربه يعني يستطيع أن يتصور. هذا كان هكذا لشدة تأجج شوقه لإمام الكائنات عليه الصلاة والسلام وشدة عمق انتظاره، شوي شوي بدأ يخطر بباله أنه عجب الإمام ما يظهر، الصالحين مثلي، هو بالفعل كان صالح وظهر كثرة، يعني واحد منهم 313 حتما 1000 أكو منهم مو 313. شوي شوي بدأ الشيطان يدخل من هالمثل، يعتب على الإمام ليش ما يظهر سيد الكائنات عليه السلام وإحنا موجودين جنود تحت الطلب. وكان من يطيل السجود، أي من أحب الحالات إلى الله أن يطيل الإنسان السجود، القنوت والسجود بالذات، هاتين الحالتين، هاتان الحالتان يحبهما الله تعالى جدا، وهما أقرب حالات العبد إلى الله، حالة القنوت والسجود اللي الآية تشير لذلك، يعني في مدلولها الالتزامي. ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الشيطان ما يقدر يجي من أعلى ومن أسفل، هذا محفوظ مصون، لذا القنوت والسجود هذه الحالة أفضل الحالات. المهم كان من يطيل السجود ساعة ساعتين 3 ساعات ربع ساعة أقل أكثر حسب الحالات. ذات مرة وهو في سجود طويل خطر بباله هذا العتاب، ليش الإمام ما يظهر؟ إحنا كلنا جنود موجودين، لماذا وهاي البلايا وهاي الرزايا اللي تحيط بالأمم؟ في تلك الحالة هل حدثت له مكاشفة؟ هل نام وشاف في المنام؟ هل نقل تكوينيا بتصرف إعجازي إلى الجزيرة الخضراء أو غيرها؟ لا أدري، المهم فلنقل أنها كانت مكاشفة أو منام. في تلك الحالة فجأة شاف نفسه منطقة جزيرة مليئة بالأشجار النظرة، الأنهار، الأطيار، شيء قطعة من الجنة، منظر بالدنيا ما شايفه. ليمشي مستغرب شنو هذا المنظر، الناس اللي يمرون وجوه صالحة منيرة، وجوه ملائكية، عرف شيء تحول غريب قد حدث ها هنا. التقى بواحد قال له احنا وين؟ قال له احنا في المنطقة اللي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن فيها موجود، وانت هنيئا لك انه اجت الى هاي المرحلة. وهي فرح طبعا، تتصوروا انفسكم اذا صارت لكم هذا، ونأمل طبعا وندعو ان يجعلنا الله ببركة أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين من خيرة أصحاب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه المنطقة سر أي سرور. ثم جاء شخص عليه مهابة دعاه إلى منزله، قال له تعال تبقى عندنا فترة وجيزة. ثم الإمام قد أذن لك بعد ذلك سيأذن لك بالتشرف باللقاء. تصوروا السرور الذي يعتري النفس كيف يكون عندئذ. دخل في الغرفة ثم ذاك الرجل الشيبة والهيبة ذو الشيبة والهيبة قال له بأنه أنت شروط اللقاء بالإمام متوفرة بك إلا شرط واحد وهو أنك أعزب وهذا مكروه في الشريعة فينبغي أن تتزوج وتكمل نصف دينك ثم يؤذن لك. قال ما يخالف لكن من وين أحقق هذا الشرط؟ قال له سهلة أنا عندي بنت صالحة أزوجكها وبعد ذلك يؤذن لك باللقاء. هو طبعا ليش ما يقبل؟ فزوجه ابنته ثم وضعها بيده وخرج وسد الباب. هذه الفتاة جميلة إلى أبعد الحدود من ذلك البلد الطيب. بعد دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة طرق الأب الباب استأذن ثم فتح الباب بعد الاستئذان. قال له الإمام قد أذن لك بالتشرف. شنو قال؟ قال الإمام خلي شوي ينتظر. هذا امتحان، هذا امتحان للأولياء. كثير منا يسقط في امتحان سهل، يعني كذبة واحدة يسقط في الامتحان لأجل مصلحة آنية، غيبة واحدة يسقط في الامتحان. هذا ما سقط في امتحان كذب أو معصية، في امتحان سمو مقام مو أكثر. يسقط في امتحان نظر في التلفزيون تمر امرأة ويشوفها حتى إذا كانت النظرة بغير شهوة أو ريبة، وحتى لو كان فتوى البعض جواز ذلك، لا كان في خوف ريبة ولا افتتان، لكن هذا مو شأن المؤمن. يعني من يكون من أنصار الإمام مستوى أعلى من هذا وأعلى وأعلى وأسمى. خرج ذاك ذو الشيبة أغلق الباب، بعد كم دقيقة طرق الباب، قال له الإمام قد أذن لك باللقاء. قال خلي شوية ينتظر. وإذا به يشوف نفسه في حالة السجود في نفس مكان السابق. رادوا يفهموا أنه ماكو 313 واحد ذول اللي يصلحون أن يكونوا جنودا للإمام. عدد كلش بسيط بس المستوى كلش راقي. هذا الإنسان عند الامتحان الحقيقي، عند الامتحان الحقيقي تشوف المال هو الأساس عنده، تشوف حب الرياسة هو الأساس. ليش الإمام ما يظهر؟ ما عنده قابلية. إحنا حب الرياسة، حب المال، حب الجمال. وفرضوا إذا هذا يشوف نفسه يتعرض للتشويه، يلقى تيزاب على وجهه، منه مستعد أن يجاهد في سبيل الله حتى هذه الدرجة ويبقى ملوث مشوح هكذا؟ حب المال، حب الجمال، حب الرياسة، حتى حب العلم. قد يفقد الإنسان في طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر معلوماته كلها، منه مستعد؟ مو كلام واقع، هذا رادوا يراووا واقع عمق نفسك. شنو واقع عمق النفس؟ هذا أن الإمام ليس ميزانه عنده هو الأرجح بقول مطلق. هاي الكلمة مو عبد حقيقي. هذا يشوف لشهواته ولو المحللة، يرى لشهواته ولو المحللة بعض القيمة في مقابل سادات الكون. هذا ما على صلاحية خلاص. يرى لشهواته المحللة، نقول النكاح مو حرام، بعض القيمة في مقابل سادات الكون. هذا ما على صلاح، هذا مو عبد، هذا مو عبد، هذا سيد. في تلك القضية الإمام الكاظم عليه السلام قال لو كان عبدا لأطاع مولاه. احنا مو عبيد، احنا سادة في مقابل الله والعياذ بالله، رافعين راية وإن كنا لا نقول ذلك. هذا اللي يكذب يعني شنو؟ أو يغتاب أو يتهم أو ينم أو ينظر نظرة محرمة أو حتى يجلس في جلسة بطالين، معناته رافع راية مقابل راية الله والعياذ بالله. وإن كان الله لعظيم عفوه وكرمه كثير من غير المحرمات أباحها لنا، بس أنت عبد، هذا لا يخرجك عن العبودية. هذا العبد عليه أنه كل ثانية يستغلها في خدمة سيده، رايح جالس مجالس البطالين، يعني ما يعتبر نفسه عبد، ما يعتبر نفسه أجير. خلي المثل مثال آخر، أجير موظف في مصرف أو في شركة أو غيرها، هذا بينه وبين الله كمسؤولية شرعية، عليه بأنه أوقاته في 8 ساعات مستأجر، إلا المقدار الخارج عرفا منها، المقدار الطبيعي من قضاء الحاجات الطبيعية المعهودة. هذا إذا ثانية واحدة من خارج دائرة الطبيعة ضيعه وقد أثم فعل محرمة. إنما وليكم الله، الولاية هذه لها عموم واحد وإطلاقات 3. فإذا كان الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم الأولياء بقول مطلق، فنحن العبيد بقول مطلق، نحن المولى عليهم بقول مطلق، علينا أن نكرس ذلك في جوانحنا في أنفسنا، فنتعامل تعامل المولى عليه بقول مطلق. في ختام الحديث، خب ما هي رسالتنا، ما هي وظيفتنا، ما هي مسؤوليتنا تجاه سيد الكائنات الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الولي الحقيقي لنا، وهو وسيط النعم، وهو واسطة الفيض، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الوظائف كثيرة، نشير إلى بعضها في هذه العجالة ونكمل إن شاء الله في البحث القادم. من الوظائف إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه في بعد الأدعية الواردة منه. الأدعية التي وردت من الإمام أدعية متعددة كثيرة منوعة، الإمام وردت منه تشكيلة منوعة، منها الأدعية، هذا الدعاء كان منها الأدعية، منها الأحراز، منها التسبيحات، تسبيح الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف شنو هو؟ كثير منا ما يدرون. قنوت الإمام شنو هو؟ دعاء خاص يسمى، لأنه له طريقة خاصة يسمى قنوت. قنوت الإمام شنو هو؟ الكثير ما يدرون. حجاب الإمام شنو هو؟ الكثير لا يعرف. هذا شلون عبد؟ الإمام يعرفنا طريقة التواصل مع رب العالمين، وطريقة محاولة احتواء والسيطرة على قوة الشياطين التي تحاول أن تجري من الإنسان مجرى الدم وأن تفعل ذلك. الإمام له تسبيح، الإمام له قنوت، الإمام له حجاب، الإمام له حرز، الإمام له استخارة، استخارة خاصة الإمام عليه الصلاة والسلام موجودة، العالم الشيعي ما يعرفها، وإحنا عندنا قابلية. قلنا من أحراز الإمام هذا الذي بدأنا به الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. هاي تتمت الحرز. الحرز الثاني للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأصلح لي شأني كله. دعاء يهز القلب، يعني تشوفوا دعاء صدق يهز القلب. ليش مغمور؟ يعني ليش الآن في المجتمع الشيعي بل الإسلامي بل في العالم الإنساني، لأن هذه أدعية إلهية، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأصلح لي شأني كله. هذا من أحراز الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. علينا أن نحيي أمره بإحياء أدعيته إن شاء الله في الأسابيع القادمة إذا وفقنا وكان عمره، نتكلم بعض الكلام عن حجابه، عن استخارته، عن تسبيحه، وعن غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. هذه هي الوظيفة الأولى. أنا ذكرت لبعض الإخوة الأحبة المرحوم الشيخ الحلبي رضوان الله تعالى عليه أحيا دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، مع تتمته الموجودة في الدعاء المعروف. ومن علينا برضاه، وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا وجهك الكريم وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، إلى آخر الدعاء. المقطع الأول هو الدعاء الفرج المعروف. الشيخ الحلبي حسب استقراءنا لم يكن مشهورا في العالم الشيعي، قل من الناس كانوا يقرؤ. الشيخ الحلبي جزاه الله خيرا، وله الآن من الأجر العظيم بكل بيت يتلى فيه دعاء الفرج. شوفوا الأجر العظيم اللي يحصل عليه، لعله الآن يوميا ملايين أو عشرات الملايين أو أكثر أو أقل لا أدري، من الناس يقرؤون دعاء الفرج، الثواب كله للشيخ الحلبي من غير أن ينقص منهم شيء. دعاء أحيا، أليس كذلك؟ وأنتم أيضا علماء فضلاء، وأيضا فليكن طبيبا الرجل أو فليحي سائر الأدعية، فلنحو الأدعية، تشوفون أدعية يعني قمة، قمة في المعرفة، قمة في الجمال، قمة يعني روعة، روعة حقيقة. هالحرزين اللي قريناهم أحراز سهلة أيضا، ليست بالصعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، كلها معارف، وأصلح لي شأني كله. خل نحيي هاي الأدعية، خل نحيي الحجاب والحجابات أو الحجب له، نحيي التسبيح ونحيي غير ذلك. هذه هي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية باختصار، سائر الوظائف نتركها لبحث قادم. الوظيفة الثانية أن نؤسس، والتوفيق من الله والنصرة من سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام، احنا خلينا نروح وراء ذلك. فإن وصلنا أثبنا، وإن لم نصل أثبنا أيضا، لأن الإنسان ليسعى بجد للخير فإن وصل له بلا شك أثيب، وإن لم يصل لا لتقصير منه بل لقصور، لكن الله يثيب على هذه النية الصادقة التي جد واجتهد لكي يصل إليها. فلنسعى، وفي تصوري سهل، هذا اللي أقوله فكرت طويلا فيه، ظاهره صعب جدا بل مستحيل، لدى تدبر بسيط جدا جدا سهل، ولا يكلف شيئا بالمرة إلا التشويق المركز والمكثف والمتوالي والمتواصل من هؤلاء الأعلام وغيرهم. أن نسعى لتأسيس 14 مليون مركز مهدوي، يكون مكتبة مهدوية، حسينية مهدوية، نسميها حسينية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مثلا، يعني مكتبة وحسينية. هذا الرقم الآن أوضح كم هو بسيط جدا، هذا من أمثلة السهل الصعب، يبدو جدا جدا صعب، لكن بالطريقة التي سأعرضها عليكم ستجدونها لا تكلفكم حتى لعله فلسا واحدة. حسينية تبنيها قد تكلف مثلا 100 مليون دينار عراقي، أو 100 ألف أو 200 ألف دولار، لكن هذه الطريقة سهلة جدا جدا سهلة ومؤثرة وفاعلة، وتحيي أمرهم بشكل عجيب، ما يحتاج منكم إلا تبني هذا بالقول ثم القول ثم القول، وتبدأوا من أنفسكم، وهو المراكز المهدوية في البيوت. كل إنسان، الشيعة الذين يمتلكون بيوتا في العالم وكثرة، إذا عدد الشيعة حسب أقل إحصاء أحد المحققين لاحظ القدر المتيقن وشاف الإحصاءات الدولية لعدد الشيعة في العالم من الدول وغيرها ومراكز الدراسات اللي تظلم الشيعة عادة قطعا، القدر المتيقن الحد الأدنى اللي هو الأدنى من الأدنى حقيقة، اللي حسب بعض المحققين جمع من مصادر دراسات مختلفة ودول، أن عدد الشيعة في العالم 300 مليون إنسان، هذا الحد الأدنى الأدنى الأدنى، والذي صعد بلغ إلى مليار. احنا لنفرض 300 مليون شيعي في العالم، يعني كم بيت، لنفرض كمعدل كل 10 اشخاص يسكنون في بيت او شقة، ايش كمعدل نفرض، يعني كم بيت اكو او شقة، يعني 30 مليون المفروض هكذا، تأسيس 14 مليون، مركز مهدوي أبسط من البسيط. شنو الفكرة؟ أنه اللي عنده بيت واسع يخصص غرفة خاصة يسميها مثلا مكتبة الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو حسينية الإمام المنتظر، ويخلي فيها كم كتاب؟ ما يقدر 1000 كتاب، 5 كتب، 10 كتب، 20 كتاب، ويضع فيها أيضا كرسي، منبر أو منبر حسب طاقته، وميكروفون إذا يقدر أو ما يقدر كيف بعد، وأعلام سوداء في المناسبات الحزينة، وخضراء في المناسبات المفرحة. سهل هذا، كلش سهل. ففي كل بيت لنا مركز مهدوي وحسينية مهدوية، سهل، كلش سهل، ما نكلف الناس شيء. فاللي يمتلك بيتا واسعا فليخصص غرفة من غرفات بيته وحجرات بيته لذلك. اللي بيته صغير، غرفة قليلة، عائلته كبيرة، زاوية في غرفة، زاوية في غرفة يكتب عليها مكتبة الإمام المنتظر، يضره ذلك شيئا؟ ما يضره شيء، بل بالعكس إلى أثر وضعي، كل خير وكل بركة إلى أثر وضعي كما قلنا على الأولاد. يعني الطفل يفتح عينه ولو البيت ضيق يشوف هنا مكتوب حسينية الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويشوف 5 كتب عن الإمام المهدي وزين، 5 كتب يشوف، كتاب واحد نخفف. السيد العام الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند كلمة كتاب كلمة الإمام المهدي، كنت قد جئت به لكي أقرأ بعض الأدعية لكن الوقت لم يسع، كتاب واحد، أي كتاب كان، كلمة الإمام المهدي، هذا الكتاب الآخر المعجم الموضوع إلى أحاديث الإمام المهدي، أي كتاب جيد عن الإمام المهدي المنتظر يكون هناك، الطفل يفتح عينه على هذا الكتاب، ما بيمعونه يعني. فتشوفون بهذه الطريقة تأسيس 14 مليون مركز مهدوي ما يكلفنا شيء إلا التشويق، يعني الخطباء الكرام في محاضراتهم يركزون على هذه النقطة، ولكم في ذلك خير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا لأنه الابن الولد البنت عندما تفتح عينها ويفتح عينها على حسينية في المنزل، على مكتبة في المنزل، هاي مدرسة هي من اللحظة الأولى، إضافة إلى الأثر الغيبي والوضعي لمثل ذلك، أنه إحنا نتذكر سيدنا ولو بهالمقدار. هسه شوفوا إذا واحد يسمع الكلام ثم يتكاسل، لا سمح الله، إن شاء الله ماكو واحد يتكاسل، نتذكر سيدنا بهالمقدار، مقدار كتاب واحد عن الإمام نخليه بالبيت في ركن، أنه نكتب على الحائط ولو بإيدنا، مو لازم نعقد القضية، نكتب بيدنا مثلا أنها حسينية الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو ما أشبه ذلك من الكلمات. فإذا من جهة أحيينا الأدعية وأحيينا القنوتات والأحراز وغيرها الصادرة من الإمام عليه الصلاة والسلام، إذا من جهة أسسنا هذه المراكز المهدوية الحسينية اللي بسطناها بطريقة تكون سندويشية في المتناول، وفعلنا غير ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى، بل على حسب الظواهر، بل على حسب الأدلة التي بأيدينا، في الرواية أن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، يمكن كان المقدر أن الله يأذن لوليه الأعظم بالفرج بعد 10,000 سنة، ما ندري، الله إذا شفنا الصدق صرنا ولو بدرجة ما عبيدا، نؤمن أنه إحنا عبيد لله ولأوليائه، شوية فعلنا مثل ذلك، لعل الله يأذن بالفرج هالجمعة، ممكن حسب الرواية، ممكن إن الله في رواية ثانية يصلح أمر المهدي في ساعة، أي قطعة من الزمن، لأن بيده الأمر، بس المشكلة في قابلية القابل، هاي الأشياء توفر قابلية، من الواضحات أنها توفر قابلية، فلعله قد بقي من القابلية شيء. إحنا بالتشويق وبالتزكية الأنفس وبالالتفات لذلك وغير ذلك أكثر فأكثر، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يجدنا أهلا لأن يرحمنا برحمته الخاصة بتعجيل فرج وليه الأعظم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.